نحمد عليها. ومن نحن في زوارها حيث نتنعم بألطافها وبركاتها عليها أفضل الصلاة والسلام، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثانية لمودة الزهراء المحزونة وآلها المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين، عبق المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثالثة لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولذكره الشريف الأقدس أفعم المجلس أريجا وعطرا بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذا، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا غاية آمالنا في الدنيا والآخرة وملاذنا ورجائنا في كل يسيرة وعسيرة من أزمات هذه الدنيا، من أزمات يوم القيامة. حبيب القلوب وطبيب العيوب، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. تجاوزنا النصف من شهر رمضان وتصرمت منه أيام وأيام، وانجلت طائفة كبيرة من ليالي، ومرت في الأيام الماضية مناسبات كثيرة لم نشر إليها في حينها باعتبار أن حديثنا كان في شرح الدعاء الشريف اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه إلى آخر الدعاء المقدس، حيث انشغلنا بالأهم عن المهم. لأجل الفائدة أشير إلى أهم المناسبات التأليفية والمناسبات الدينية التي مرت علينا في الأيام الماضية. في اليوم السادس من هذا الشهر، يوم ولاية عهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من قبل المأمون، في اليوم السابع من هذا الشهر شهر رمضان المبارك، اليوم الذي فتحت فيه قلاع خيبر على يد سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، في اليوم التاسع من هذا الشهر وفقا لبعض الروايات وبعض الأخبار رحيل سيدنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وفي اليوم العاشر من هذا الشهر أيضا وفقا لبعض الأخبار رحيل سيدتنا الطاهرة المطهرة خديجة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر في يوم المنتصف، حيث أحيينا ليلته الشريفة بذكر إمامنا أبي محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، في اليوم الخامس عشر ولادة إمامنا الحسن السبط صلوات الله عليه، وفي نفس هذا اليوم توجه بطل الإسلام مسلم بن عقيل صلوات الله عليه من المدينة إلى الكوفة يحمل رسالة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، في نفس هذا اليوم في صبيحة يوم الخامس عشر من شهر رمضان توجه بطل الإسلام والقائد الحكيم مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. في اليوم السادس عشر في مثل هذا اليوم كانت شهادة شيخنا الشهيد الثاني زين الدين الجبري الشامي العاملي رضوان الله تعالى عليه، معروف بالشهيد الثاني، في سنة 965. وفي يوم غد واقعة بدر الكبرى، واقعة الفرقان، والتي فرق فيها بين الحق والباطل، وانتصار جيش الإسلام بسيف علي صلوات الله وسلامه عليه وصولاته الجبارة صلوات الله عليه. وأيضا في نفس اليوم قبل الهجرة كان الإسراء والمعراج لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الليلة، في ليلة السابع عشر من شهر رمضان قبل منتصف الليل، ونحن نعيش ظلام هذه الليلة، بعد منتصف الليل بعد ساعات قلائل صدر الأمر الشريف من الناحية المقدسة من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ببناء مسجد جنثرة. ونزولا عند رغبة بعض إخواننا من المؤمنين. أتحدث عن مسجد جمكران، عن خصائصه، وعن أمر الإمام وقصة بنائه، وكيف أمر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ببناء هذا المسجد. وإنما أتحدث عن هذه المسألة أولا نزولا عند رغبة بعض إخواني من المؤمنين، وثانيا لأهمية هذا الأمر، لأهمية هذا المسجد بالنسبة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، كما يتضح لك من حديثي. ربما يغفل الكثير عن أهميته وفضله وعن عظمة المنافع التي يتمكن الإنسان أن ينالها من طريق هذا المسجد المعظم. وثالثا هذه الليلة ليلة بنائه وليلة صدور الأمر من الجناب الأقدس لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه للشيخ الصالح العفيف الحسن بن مثل الجمكراني، حيث أمره ببناء المسجد كما سأبين لك في قصة ذلك. وبخصوص الحديث عن مسجد جمكران، أتحدث أولا عن خصوصيات هذا المسجد ثم أحدثك عن أهم الأعمال التي تؤدى في هذا المسجد، سواء التي وردت للإمام الحجة أو التي سار عليها كثير من العلماء ومن أولياء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أحدثك عن قصة بنائه وكيف أمر الإمام بذلك بحسب ما جاءت مفصلة في كتبنا. بعد ذلك أنتقل أيضا إلى مطالب أخرى، أحدثك عن وجوه الانتفاع التي انتفع منها وبها المؤمنون من خلال هذا المسجد الشريف، ثم ما هو الأدب الذي نتأدب به في كيفية تعاملنا مع هذا المكان المقدس. أولا خصوصيات مسجد جمكرة، هناك جملة كثيرة من الخصوصيات لهذه البقعة المطهرة ولهذا المكان المقدس ولهذا المسجد الشريف، أجملها لك في الأمور التالية. أولا بني هذا المسجد بأمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وقطعا هذه الخصوصية تجعله مميزا عن سائر المساجد الأخرى الكثيرة التي يبنيها الناس تطوعا وقربة وطلبا للثواب والأجر. أما هذا المسجد بني بأمر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، صدر الأمر من قبله بإبنائه بخصوص كيفياته وما يتعلق به كما يأتي لك ذلك مفصلا بعد قليل. هذه أول خصوصية، أن الإمام أمر ببناء المسجد، والمسجد بني على أساس أمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. الخصوصية الثانية أن الإمام عليه السلام حينما أصدر الأمر في بناء هذا المسجد لم يكن قد أصدره وهو في العراق مثلا أو وهو في المدينة أو جاء إلى رجل في المنام، وإنما جاء الإمام بنفسه إلى نفس هذه الأرض التي عليها المسجد الآن، وبقي الإمام مدة من الزمن، أعني من الزمن مدة قليلة، بقي الإمام مدة من الزمن في هذه الأرض منتظرا للحسن بن مثنى كما سيأتي في القصة، وكان معه جملة من أصحابه يتعددون في ذلك المكان، فالإمام بنفسه حضر ومعه الخضر ومعه طائفة من أصحابه من أوليائه يتعبدونه يقيمون العبادة والذكر في هذا الموضع، ف فأرسل على الحسن وأصدر له الأمر على هذا الحال وبهذه الليلة. يعني لم يكن الإمام قد جاءه في المنام، قد يقول بعض مثلا أن هذه رؤيا ولا قيمة له رؤيا. الإمام بنفسه جاء وهناك فرش له الفراش وجلس واستقر ومعه أصحابه، وهناك أظهر الأمر ببناء المسجد كان يتعبد أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيضا خصوصية ثانية، إذ ربما قد أمر الإمام في بعض الأشياء لكن لا بهذه الصيغة، لا بهذه الخصوصية. المسألة الثالثة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي اختار هذه الأرض وعينها وحددها بالضبط، وحدد المكان الذي يبنى فيه المسجد على نحو الخصوص. المسألة الرابعة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في جملة كلامه للحسن بن مثله، هذا الشيخ الذي أمره الإمام ببناء المسجد، في جملة كلامه أن قال له قل للحسن بن مسلم الذي كان يملك هذه الأرض بين الناس، معروف أن هذه الأرض يرجع ملكها إليه، قال قل له للحسن بن مسلم إن هذه أرض شريفة قد اختارها الله من غيرها من الأراض وقد شرفها. هذه خصوصية أخرى في الأرض، إن هذه أرض شريفة قد اختارها الله من غيرها من الأراض وقد شرفها. هذا رابعا. خامسا، وفي جملة كلام الإمام عليه السلام قال للحسن بن مثله قل لصاحب هذه الأرض إنه قد وقع عليك البلاء بسبب أنك قد تصرفت في هذه الأرض، وبسبب أنك قد زرعتها وجمعت الحاصل منها، فلذلك عقوبة تنبيها من الله فقدت ولدين شابين من ولدك، وإن الله سبحانه وتعالى يعجل لك العقوبة والنقمة من حيث لا تشعر إذا لم تتبع وتترك هذه الأرض. هذا أيضا يشير إلى خصوصية في هذه الأرض، بحيث أن الله سبحانه وتعالى هكذا يعاقب هذا العبد. وإلا كم من الناس من يغصب الأراضي، وكم من الناس من يغصب الأموال. المسألة السادسة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بنفسه باشر مسألة جمع الأموال، لا أقصد بنفسه ذهب فجمع الأموال، لكن هناك حوادث أيضا عندنا منقولة، مثلا أن الإمام يأمر شخص ويقول له ابني مسجدا في المكان الفلاني، ينقل أيضا عن مسجد آخر في قم أن الإمام أمر ببنائه، ربما في وقت آخر نتحدث عنه، فيأمر هكذا يقول له ابني المسجد الفلاني ويتركه بعد ذلك. أما الإمام بحسب ما سترى في القصة أن الإمام يتابع تفصيلات البناء، يتابع حتى جزئيات البناء، ويحدد أسماء الأشخاص الذين يتولون هذا الأمر، بل أكثر من ذلك أن الإمام يحدد اسم الراعي الذي يؤخذ من قطيع أغنامه، المعز الذي يذبح قربانا ذبحا فداء في أرض المسجد. يعني أن خصوصيات البناء، خصوصيات الأموال التي بني بها هذا المسجد، بل في جملة القصة سيأتيك أن الإمام يخصص من ماله الخاص مالا من ماله الخاص لبناء المسجد. هذه الخصوصيات تعطي للمسجد قيمة، تعطي للمسجد خصوصية يختلف فيها عن سائر المساجد. هذا الأمر السادس. الأمر السابع، الخصوصية السابعة، الخصوصية السابعة أن الإمام عليه السلام قال للحسن بن مثله قل للناس فليرغبوا إلى هذا الموضع، فلتكن رغبتهم في هذا الموضع، فليرغبوا إلى هذا الموضع وليعزروه. والتعزير هو التعزيز والنصرة ومتابعة الزيارة له وإعماره بالعبادة والترداد عليه. قل للناس فليرغبوا إلى هذا الموضع وليعذروه. ثم يذكر له الإمام ماذا يفعلون في المسجد من مراسم ومناسك. هذه المسألة السابعة، أن الإمام يأمر الناس بالرجوع إلى هذا المسجد على نحو الخصوصية. المسألة الثامنة، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحدث نوعا من المناسك، يحدث نوعا من العبادة، نوعا من الصلاة. هناك ركعتان تحية المسجد سأأتي على ذكرها وتفصيلها، وهناك ركعتان للإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه يصلى هذه الركعات في المسجد وبنظام خاص، بترتيب خاص، بأدب خاص كما ذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النحو من العبادة الخاصة ومن المراسم الخاصة أيضا يشير إلى خصوصية في هذا المسجد، إلى خصوصية في هذا المبنى. هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه فمن صلاها، يعني فمن صلى هذه الصلاة فكأنما، فمن صلاها فكأنما في بيت العتيق، يعني من صلى هذه الصلاة في هذا المسجد فكأنما صلاها في البيت العتيق، يعني المسجد الحرام يعني مكة. فساوى الإمام صلوات الله وسلامه عليه بين هذا المسجد وبين المسجد الحرام، قال فمن صلاها فكأنما في البيت العتيق. البيت العتيق نتيجة اسم للمسجد الحرام ولمسجد مكة الأعظم. فمن صلاها فكأنما في البيت العتيق، هذه الخصوصية التاسعة. الخصوصية العاشرة، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأمره أن يذبح معزا، وهذا المعز كانت فيه خصوصيات، أولا في وصفه والجهة التي جاء منها لم تكن معلومة، الجهة التي جاء منها هذا المعز لم تكن معلومة، لم تكن معروفة، يعني حتى نفس الراعي الذي كان في قطيعه هذا المعز لم يكن متوجها لأن هذا المعز من أين جاء في قطيعه، كما تبينه نفس القصة المنقولة عن الحسن بن مسلم. ثم إن المعجزة التي ترتبت على شفاء أصحاب الأمراض المستعصية لأهلهم من لحم هذا المعز، والإمام بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يحدد صفة هذا المعز للحسن بن مسلم، وأن يذبحه في الوقت الفلاني، أن يذبحه في ليلة 18، باعتبار أن الإمام صلوات الله عليه بعث على الحسن بن مسلم في ليلة 17، وأن يذبحه في ليلة 18، وأن يقسم لحمه في يوم 18، يعني حتى هذه الجزئيات، ويذكر له أوصاف الأشخاص الذين يقسم عليهم هذا اللحم ويعطى لهم هذا اللحم، حتى هذه الجزئيات، مراعاة هذه الجزئيات ومراعاة هذه الخصوصيات نادرا ما نجدها في مثل هذه الحوادث التي يتدخل فيها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. التدخل في هذه الجزئيات كله يشير إلى خصوصية هذه البقعة وإلى خصوصية هذا المكان وإلى ميزة هذا المسجد الشريف. ثم خصوصية أخرى من خصوصيات هذا المسجد المقدس، خصوصية 11، أن هذا المسجد إنما صدر الأمر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه ببنائه في أي ليلة؟ في هذه الليلة، في ليلة الإسراء والمعراج، وفي ليلة واقعة بدر الكبرى التي كانت قولا فيصلا وفرقانا قاطعا بين الإسلام وبين الشرك بكل خيلائه. فكأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يشير إلى هذا المعنى، أن هذا المسجد إنما هو معراج إلى الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه. أليس الصلاة معراج المؤمن؟ وهذا المسجد
صدر الأمر ببنائه في هذه الليلة، وأن هذا المسجد يكون علامة للتمييز بين الحق والباطل، يكون سبيلا، يكون بابا، يكون طريقا، كما يظهر ذلك من بيان بعض منافعه التي جناها المؤمنون على طول التاريخ. والمسجد إنما بني قبل أكثر من 1000 سنة، المسجد لم يكن قد بني قبل 10 سنوات، هذا المسجد إنما بني قبل أكثر من 1000 سنة. خصوصية أخرى في بناء هذا المسجد الشريف، وهي الثانية بعد العاشرة، المعجزات والكرامات التي صاحبت حدث البناء، أشير إليها بالجملة وسيأتي ذكرها مفصلا في القصة. أولا، نفس وجود هذا المعز في قطيع هذا الراعي. ثانيا، شفاء أصحاب العلل المستعصية، هذه معجزة ثانية بلحم هذا المعز. ثالثا، هناك سيد سيأتي ذكره في نفس القصة، هو أبو الحسن الرضا من أولاد الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وكان من أجلة السادة الهاشميين في مدينة قم. هذا أيضا رأى في المنام رؤيا موافقة للذي أمر به الحسن بن مسلة، وسيأتي بيانه هذا أيضا. رابعا، لما ذهبوا في الصباح إلى أرض المسجد التي بني عليها المسجد، وجدوا سلاسل، وجدوا حبال وأوساد التي ربطت بها الخيول، فأخذوها، وكان المرضى في طب طيلة أثر حياة هذا السيد أبو الحسن الرضا من أولاد الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، طيلة أثر حياة كان المرضى يتمسحون بها ويشفون من أمراضهم، فيشفون من العلل التي كانوا يصابون بها، إلى أن توفي هذا السيد. بعد ذلك أحد أولاده مرض، دخل إلى الغرفة التي فيها الصندوق الذي فيه السلاسل، فتح الصندوق ما وجد شيئا من تلك السلاسل، يعني أنها ضاعت بعد وفاة ذلك السيد. هذه الخصوصة الثانية بعد العاشرة، جملة من الكرامات، جملة من المعجزات صاحبت هذا الحدث. وهناك خصيصة أخرى، أن هذا المسجد إنما بني في أرض قم، بالنتيجة يقع على فرسخ من أرض قم، بني في هذه الأرض الطاهرة المطهرة، ولا أريد الحديث عن فرش قم، عن منزلة قم، أترك هذا الحديث إلى وقت آخر، إلى أيام دروسنا في شرح كتاب بيضة النعماني في أيام الجمعة، لكن فقط أشير إلى رواية واحدة ذكرها صاحب تأريخ قم، الحسن بن محمد بن الحسن القمي، عن أنس بن مالك يقول: كنت ذات يوم جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ دخل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا الحسن، إلي يا أبا الحسن. ثم اعتنقه وقبل ما بين عينيه وقال له، قال النبي صلى الله عليه وآله: علي عليه السلام، يا علي، إن الله عز اسمه عرف ولايتك على السماوات، فسبقت إليها السماء السابعة فزينها بالعرش، ثم سبقت إليها السماء الرابعة فزينها بالبيت المعمور، ثم سبقت إليها السماء الدنيا فزينها بالكواكب، ثم عرض ولايته على الأرض، فسبقت إليها مكة فزينها بالكعبة، ثم سبقت إليها المدينة فزينها به، ثم سبقت إليها الكوفة فزينها به، ثم سبقت إليها قم فزينها بالعرب، وفتح إليها بابا من أبواب الجنة. والروايات بهذا الخصوص كثيرة، إنما ذكرت هذا الحديث لأجل التبرك لا أكثر. وإلا الروايات الواردة في فضل قم وفي خصوصية هذه الأرض الحديثة وفي خصوصية أهلها روايات كثيرة واردة عن أهل بيت العصمة، وأنها تقوم مقام الحجة على الناس في آخر الزمان. وإن شاء الله هذا المطلب أن نقوم تقوم مقام الحجة على الناس في آخر الزمان أأتي على بيانه حين الحديث عن رايات الهدى والضلال في زمان الغيبة، في مسألة القيام بوجه الظالمين في زمن الغيبة، لأن هناك من يفهم بعض الروايات التي وردت عن أهل البيت فهما خاطئا بهذا الخصوص، وعلى أساسه يقول إن القيام بوجه الظالمين في زمن الغيبة الكبرى لا يجوز. ربما كثير من العلماء يذهبون إلى هذا القول، وهناك روايات ربما أشارت إلى هذا المعنى، في حين الحديث عنها إن شاء الله في الليالي القادمة. الآن بطلب من الإخوة تناولوا هذا البحث إن شاء الله أبين هذا المعنى، أن نقوم في آخر الزمان تقوم مقام الحجة على الناس. هذه بالجملة أهم خصوصيات هذا المسجد الشريف، هذه بالجملة أهم خصوصيات مسجد جمكرة. المسألة الثانية، قلت أولا نذكر خصوصيات هذا المسجد، ثانيا نذكر الأعمال التي تؤدى في هذا المسجد. ربما كثير من الإخوة ليس لهم علم في الأعمال التي تؤدى في هذا المسجد، أيضا بشكل مختصر أشير إلى أهم الأعمال التي تؤدى في هذا المسجد. أولا هناك 4 ركعات أشرت إليها قبل قليل، أن الإمام هو الذي أمر الحسن الجمكراني أن يأمر الناس أن يرغبوا إلى هذا الموضع وأن يعزروا وأن يؤدوا هذه العبادة فيه. الإمام قال يؤدون 4 ركعات، فمن زار هذا المسجد الشريف من جملة أدابه المهمة أن يصلي 4 ركعات، ركعتان 4 ركعات كل ركعتين على حدة، ركعتان بعنوان تحية المسجد، تحية مسجد جمكرة بهذا العنوان يصليها الإنسان بهذه النية بهذا العنوان، أن هاتين الركعتين بعنوان تحية مسجد جمكرة مسجد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وقطعا إذا تكون النية بهذا العنوان أنه في مسجد الإمام الحجة، هذه أقرب إلى القلب، وإن كان هو نفس العنوان مسجد جمكران وبالنتيجة اسمه معقود مرتبط بالإمام الحجة، لكن لو يقرن هذا المسجد باسم الإمام الحجة هذا العنوان يكون أقرب، يكون أحب إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ركعتان عنوان تحية مسجد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، في كل ركعة تقرأ الحمد مرة واحدة سورة الفاتحة وسبعا سورة التوحيد في كل ركعة، وعند الركوع تقول سبعا سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي كل سجدة تقول سبعا سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم تتم الصلاة بقنوت وتشهد وتسليم. الشيء الذي يختلف في هذه الصلاة عن صلاة الزيارة بشكل عام هو أن سورة التوحيد تقرأ سبعا، وفي كل ركوع في كل سجدة تقول سبعا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. هاتان الركعتان تحية مسجد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وركعتان بعدها بين الركعتين، ركعتان تهديان لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وفي بعض الكتب معروفة هذه الصلاة بصلاة إمام زماننا صلوات الله عليه، بصلاة صاحب الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام. تقرأ في كل ركعة الفاتحة إلى أن تصل إلى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، تقرأ هذه الآية 100 مرة ثم تكمل الصورة إلى الأخير، بعدها تقرأ أي صورة من الصورة، فأن تقرأ صورة التوحيد. لكن في سورة الفاتحة إذا وصلت إلى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين تقرأ هذه الآية 100 مرة، وأيضا في كل ركوع في كل سجود سورة التوحيد مرة واحدة، في كل ركوع في كل سجود أيضا تقول 7 سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده تقول 7 في الركوع و7 في كل سجدة. بعد ذلك رد الصلاة بعد قنوتها وتشهدها وتسليمها. إذا ما سلمت في الصلاة الثانية لصلاة الإمام الحجة عليه السلام فتهلل كما يقول إمامنا الحجة الحسن بن مسلم، تهلل كما يذكر العلماء أنه أن تقول لا إله إلا الله وحده وحده وحده، وإلا لم ترد صيغة معينة في صيغة التهليل، تهلل بالنتيجة كما يقول العلماء أن تقول لا إله إلا الله وحده وحده وحده. وبعد التهليل تسبح تسبيح الزهراء، هذا التسبيح المعروف عندنا، تسبيح فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. بعد تسبيح فاطمة تسجد وتقول في سجودك 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، فبعد ذلك إذا ما تم السجود 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد تم العمل. هذا العمل المنقول عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لآداب زيارة هذا المسجد الشريف. أنا قلت أتطرق إلى جملة أعماله بشكل سريع، هذا أولا. ثانيا، هناك من الأعمال التي اعتاد عليها كثير من الشيعة بل ربما حتى من خواص الشيعة في هذا المسجد الشريف، المواظبة الحضور في هذا المسجد في ليلة الأربعاء. ومن الأعمال المجربة في هذا المسجد لرؤية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، من جملة هذه الأعمال المجربة في هذا المسجد الشريف صلاة ركعتين بعنوان قضاء الحاجة، بهذا العنوان في كل ليلة أربعاء بعد أداء العمل الأول. أولا تؤدي العمل الأول الذي ذكرته، يعني صلاة الركعتين بعنوان التحية وصلاة الركعتين بعنوان صلاة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك تؤدى ركعتان بعنوان قضاء الحاجة واقرأ فيهما ما شئت، لكن بعد صلاة بعد الركعتين هناك سجود سجدة بعد هاتين الركعتين لقضاء الحاجة وبعد صلاة التحية وبعد صلاة إمام زماننا، يعني خاتمة العمل هذا الذي يقام في ليلة الأربعاء في المسجد، أن تسجد سجدة واحدة وتقول في خلال هذه السجدة اللهم إني أسألك بدم نحر وليك أن تريني وليك، بدم نحر وليك يعني سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أن تريني وليك، وليك الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، اللهم إني أسألك بدم نحر وليك أن تريني وليك. هناك صيغة أخرى أيضا ذكر، هذه صيغة من الصيغ، هذا من جملة الأعمال التي اعتاد عليها كثير من الشيعة بل ربما من خاصتهم أن يؤدوا هذا العمل، ونفس هذا العمل أيضا يؤدى في مسجد الكوفة في مسجد السهلة في ليالي الأربعاء وفي ليالي الجمعة، لكن المعروف في مسجد الجمكران هذا العمل يؤدى في ليالي الأربعاء، وأنه أن يبلغ العدد إلى 40 بدون فاصلة، يعني أربعاء بعد أربعاء، هذا عمل ثاني من أعمال هذا المسجد. أيضا من جملة الأعمال في هذا المسجد
المجرد لقضاء الحوائج. أن ذكرنا العمل الأول الذي يتعلق بآداب الزيارة، العمل الثاني الذي يتعلق لمن أراد رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولعله يوفق إلى ذلك ولعله لا يوفق إلى ذلك لمصلحة يعلمها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لا يعني أن هذا لزام من أدى هذا العمل أن يرى الإمام صلوات الله عليه، لربما يرى ولربما لا يرى، والمصلحة في نظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه والأمر بيده وله صلوات الله عليه. العمل الثالث مما جرب في هذا المسجد لقضاء الحوائج المهمة قراءة دعاء التوسل الكبير، لا الدعاء المعروف بدعاء التوسل الموجود في المفاتيح، قراءة دعاء التوسل الكبير والذي تجده في الأدعية الملحقة في أخريات كتاب واجب الدعوات للسيد ابن طاووس رضي الله تعالى عنه، والمعروف دعاء توسل الخاجة نصير الدين الطوسي رضي الله تعالى عليه، والدعاء الخارج من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، له قصة الآن المقام لا يتعلق بها، لكن معروف فيما بين الشيعة ومعروف في كتب الأدعية أنه دعاء التوسل الكبير أو دعاء توسل الخاجة نصير الدين الطوسي رضي الله تعالى عليه. من جملة هذا الدعاء خارج من الإمام عليه السلام، من جملة الأمور المجرد لقضاء الحوائج في هذا المسجد قراءة هذا الدعاء الشريف وخصوصا للحوائج المهمة. رابعا، أيضا من الأمور التي اعتاد عليها كثير كثير من الشيعة في زيارتهم لهذا المسجد يقصدونه لطلب الاستخارة، وأن الاستخارة في هذا المسجد موفقة ولها خصوصية ولها أفضلية. هذه المعاني لا أقول أنها وردت فيها النصوص، وإنما أقول من الأمور التي شاعت بين الشيعة، من الأمور التي عرفت بين الشيعة، ربما كانت لها أصول تمت إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ونحن لا نعلمها، وبالنسبة هذه من الأمور المجربة والواضحة والمعروفة. وكذلك الأمر الخامس، يقصد هذا المسجد لزيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أن القاصد لهذا المسجد من جملة مقاصده تارة يريد أن يؤدي أداب زيارة المسجد، وتارة أخرى يريد أن يؤدي العمل الذي بسببه قد يوثق لرؤية الإمام، وتارة أخرى يسعى إلى هذا المسجد لقراءة دعاء التوسل الكبير لقضاء حاجته، وأخرى لقصد الاستخارة، وهناك أمر خامس لقصد زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن هذا المسجد من بيوته صلوات الله عليه، وباعتبار أن هناك كثير من الحوادث نقلت وقعت في هذا المسجد، وكثير من الناس وفقوا لرؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا المسجد، وهناك حث كثير من الإمام لزيارة هذا المسجد والتعبد فيه ولقصده، لأنه من بيوت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيضا النظرة الثانية، نظرة سريعة في أهم الأعمال التي تؤدى في هذا المسجد الشريف. الآن ألقينا النظرة الأولى على خصوصيات هذا المسجد، النظرة الثانية على أهم الأعمال التي تؤدى في هذا المسجد الشريف، المسألة الثالثة التي نذكرها نفس القصة التي يذكرها الشيخ الحسن بن مثلة الجمكراني رضوان الله تعالى عليه، والقصة هذه يذكرها شيخنا المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في كتابه النجم الثاقب في أحوال الإمام الغائب صلوات الله وسلامه عليه، كتاب بالفارسية ويترجمها باللغة العربية أيضا في كتابه جنة المأوى في من فاز بلقيا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الغيبة الكبرى. والقصة في أصلها منقولة من كتاب تاريخ قم للحسن بن محمد بن الحسن القمي، وهو قد نقلها من كتاب مؤنس الحزين في معرفة الحق واليقين لشيخنا صديق الطائفة، شيخنا ابن جعفر محمد بن علي بن بابوي القمي شيخ الصدوق على الله مقامه. القصة هكذا منقولة كما وردت في الكتب التي نقلتها،
هكذا يعبر عن الشيخ الصالح العفيف حسن بن مثلى الجمكراني رضوان الله تعالى عليه، وهو هكذا ينقل القصة. يقول: في ليلة الثلاثاء، ليلة السابع عشر من شهر رمضان
سنة 393، كما قلت لك قبل قليل، قبل أكثر من 1000 سنة، ليلة الثلاثاء، ليلة السابع عشر، يعني في مثل هذه الليلة، ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة 393، كنت نائما في بيتي بعد أن قضى نصف الليل، انقضى شاطئ كبير من الليل بعد منتصف الليل، كنت نائما وإذا بجماعة من الناس على باب داري أيقظوني من النوم، أيقظوه ربما طرقوا الباب، صاحوا أسمعوه صوتا، فاستيقظ الحسن بن مسلم من منامه. الجمكراني نسبة قرية يقال لها جمكران، وهذا الحسن بن مسلم من هذه القرية، فأحسست بجماعة على باب الدار قد أيقظوني من النوم، والذي عرفته منهم أنهم قالوا أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أن إمام زمانك يدعوك يريدك، في حال نوم واستيقظ من نومه طبعا يرترك بعض الشيء.
يقول: فقمت أتعبد أتهيئ، فقلت لهم انتظروني حتى ألبس قميصي، وقت بعد منتصف الليل والسراج منطفئ في ظلام، انتظروني حتى ألبس قميصي، فذهبت أبحث عن قميصي في ناحية من نواحي البيت،
فأمسكت بشيء، النساء من الخارج من هؤلاء الجماعة قالوا: هذا ليس بقميصك، اتركه، قميصك في الجهة الفلانية قديمة.
يقول: أردت أن ألبس سراويلي وأمسكت بشيء، قالوا: هذه أيضا ليست بسراويلك. بعد ذلك يقول: لبس لما أكملت لباسي أردت أن أذهب إلى المفتاح لأن الباب كان مغلوقا، فلما هممت وتوجهت إلى المفتاح نداء من الخارج قالوا: الباب مفتوح. فلن جئت إلى الباب فوجدته مفتوحا، جماعة من الأكابر، جماعة من الناس عليهم أثار الوقار أثار الهيبة، جماعة من الأكابر وقف في الباب، سلمت عليهم رحبوا بي ثم أخذوني معهم، أخذوني معهم إلى هذا المكان الذي بني فيه المسجد الشريف في موضعه الآن، قريب من هذه القرية، من قرية جمكران، في نفس القرية في أطرافها، في أطراف قرية جمكران.
يقول: لما وصلت إلى هذا المكان وأمعنت النظر
في المكان فرأيت أريكة، مكان يتكى عليه،
رأيت أريكة
وقد فرشت عليها أفرش حسنة وسائد حسنة
نظيفة وجميلة، رأيت شاب في سن 30 قد اتكى على هذه الوسائد جالس على هذا الفراش الحسن، وبين يديه شيخ كبير بيده كتاب يقرأه عليه،
وحوله في هذه الأرض
60 شخص يتعبدون، كانوا يصلون في حال صلاة وعبادة،
منهم من كان يلبس الثياب البيض ومنهم من كان يلبس الثياب الخضر. يقول الشيخ، وكان هذا الشيخ هو الخضر كما عرفت بعد ذلك،
الشيخ أجلسني، بعد أن أجلسني الشيخ الشام الذي في سن الثلاثين والذي هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه تعاني بإسمه. ربما هنا مسألة أشير إليها، أشير إلى هذه المسألة، أن الحسن بن موسى الجمقراني رأى الإمام ومعه هؤلاء النفر 60، هكذا نقل أن مع الإمام هذا العدد من الناس. هذا المعنى أولا كثير من الذين رأوا الإمام رأوا أن هناك جماعة تصحبه صلوات الله وسلامه عليه في كثير من الحوادث التي نقولها، لا نقول في كلها لكن في كثير من الحوادث. ثم أنه في رواياتنا هناك إشعار بهذا المعنى، روايات في الكامل الشريف بشكل الكريني، روايات في غيبة النعماني هذا الكتاب الذي نشرحه في أيام الجمعة في مجالس دعاء النزهة، روايات في كتاب غيبة الشيخ الطوسي، كتاب الغيبة لشيخنا شيخ طائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه، روايات في البحار الشريف لشيخنا المجلس، وفي غير ذلك من كتب الحديث روايات تقول لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولا بد له في غيبته من عزلة، لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولا بد له في غيبته من عزلة، وما بثلاثين من وحشة. بعض العلماء فسر هذه الرواية وما بثلاثين من وحشة يعني أنه في سن الثلاثين، وسن الثلاثين لا يجعل الإنسان يستوحش، لكن هذا معنى بعيد جدا. ما الدليل أو ما القرينة؟ بل هناك دليل عرفي، قرينة عرفية، أن سن الثلاثين لا يجعل الإنسان يستوحش. الإمام عليه السلام يتساوى عنده الحال، إن كان عمره 30 أو إن كان عمره 50 أو إن كان عمره 20. ثم هذا في العرف ليس موجودا، هذا المعنى أنه الإنسان في سن 30 لا يستوحش، يعني أنه إذا كان في سن 40 يستوحش من نتيجة. هذا معنى ذكره بعض العلماء، وإلا المعنى الصحيح والذي يظهر من خلال القرائن المذكورة في الرواية أو من خلال الحوادث الكثيرة والوقائع التي وقعت في زمن الغيبة الكبرى، أن الإمام صاحبه 30 أو أكثر أو أقل بالنتيجة وما بثلاثين من وحشة، أنه صاحبه هذا العدد من أصحابه من أوليائه من قدامه من أعوانه صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال هذه المسألة أشرت إليها بالعارض من أجل الفائدة، وإلا أعود إلى أصل القصة. يقول: فناداني الشاب الذي في سن 30، يعني إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ناداني باسمي وقال لي: اذهب إلى الحسن ابن مسلم. الحسن ابن مسلم هو الذي كان يملك هذه الأراضي المحيطة بأرض المسجد، وأيضا الأرض التي بني عليها المسجد التي كانت من جملة أملاكه. اذهب إلى الحسن ابن مسلم وتقول له: إنك تعمر هذه الأرض وتزرعها ونحن نخرقها لك، في كل سنة نحن نخرقها لك، بالنتيجة لا تحصل عليها الشيء الذي تتمنى أن تحصله منها. هذا مقصود الإمام عليه السلام، أنت تعمر هذه الأرض وتزرعها ونحن نخرقها لك، ثم هذه 5 سنين أنت تزرع الأرض وهذا العام أيضا وليس لك فيها حق، ما أخذته من غلتها يعني من الأموال التي حصلتها من الشيء الذي زرعته في هذه الأرض فأرجعه واجمعه كي يبنى به مسجد في هذه الأرض، فإن هذه أرض شريفة قد اختارها الله من غيرها من الأراضي وقد شرفها، وإن الله قد نبهك على ذلك. فعاقبه أن أخذ منك ولدين شابين وماتهما ولم تنتبه لهذا الأمر، وإذا لم ترتدع فإن الباري سبحانه وتعالى إن الله ربما يعجل إليك بالنقمة من حيث لا تشعر. الحسن ابن مثلى يقول: لما سمعت كلام الإمام عليه السلام قلت إني إذا ما ذهبت إلى هؤلاء إلى هذا الرجل الحسن ابن مسلم
وأقول له هذا الكلام يطلب مني علامة، يطلب مني حجة على ذلك. قال سنعلم هناك، سنعلم يعني سنجعل علامة. قال عليه السلام سنعلم هناك، ولكن أنت تبلغ الرسالة. كيف تذهب وتبلغ رسالة؟ الإمام يبين له، يقول تذهب إلى سيد أبي الحسن هذا الذي ذكرته قبل قليل، قلت سيد يقال له أبو الحسن الرضا من أجلاء السعد الهاشمي في مدينة قم. تذهب إلى هذا السيد وتقول له هذا الكلام، وتطلب من هذا السيد أن يذهب بنفسه أو يبعث على الحسن ابن مسلم ويأخذ منه الأموال التي كان قد استناها من غلة هذه الأرض، من زراعته لهذه الأرض، وهذه الأموال يبنى بها المسجد، وستنقص هذه الأموال، فإذا ما نقصت هذه الأموال ستأخذون من مالنا من غلة أراض لنا ظهرا للإمام صلوات الله وسلامه عليه، من خلال الرواية من خلال هذه القصة هكذا يتبه، فتأخذ من أموالنا من الأراضي العائدة لنا في منطقة أردهان، منطقة أردهان منطقة قريبة من كاشان فيما بين قم ومن كاشان، منطقة فيها مزار شريف للسيد الجليل الطاهر علي ابن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الابن المباشر، الابن المباشر للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، مزار معروف يقصده أهل الحاجات وكرامات واضحة وظاهرة له على طول التأليف، ربما يوم فيما بين الشيعة الإيرانيين معروف، يوم آل شوران في الجمعة الثانية من الشهر السابع، في شهر مهر جمعة الثانية من الشهر السابع من السنة بالتاريخ الهجري الشمسي، في الجمعة الثانية تقام هناك مراسم خاصة في مزار هذا السيد الجليل. على أي حال، وبنتيجة هذا الموضع مذكور في رواياتنا ومدحه الإمام رضا عليه السلام وقال عنه نعم الموضع ثلاثا في بعض الروايات الشريفة، ولا حال ليس الحديث الآن عن خصوصيات هذا المكان، لكن كما قال الإمام عليه السلام إن لنا هناك أرض في هذه المنطقة، في منطقة أردهال، فتأخذ من أموالها، من أموال تلك الأرض، من حاصلها لتتم بناء المسجد، وإنا قد أوقفنا نصف أموال تلك الغلة تلك الأراضي لتعميرها المسجد. ثم قال لي وقل للناس فليرغبوا إلى هذا الموضع، الإمام يقول الحسن بن مسلم بلغ الناس هكذا، فليرغبوا إلى هذا الموضع وليعذروه، وإذا ما جاءوا فليصلوا أربع ركعات، ركعتان التحية كما فصلتها لك قبل قليل، كل ركعة الحمد، وسبعا قل هو الله أحد، وفي الركوع والسجود سبعا الذكر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، وبعد الركعتين ركعتان كما قال الإمام عليه السلام لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، تقرأ الفاتحة يا إياك نعبد وإياك نستعين تكررها 100 مرة ثم تكمل السورة، وفي كل سجود في كل ركوع تقول سبعا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، إذا ما سلمت تهلل وتسبح تسبيح الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، ثم تسجد فتقول في سجودك 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى هنا ينتهي كلام الإمام الحق صلوات الله وسلامه عليه بهذه الخصوصيات، فيقول الحسن بن مسلم فيما بيني وبين نفسي أحدث نفسي، يعني أنه أصحيح هذا مسجد يكون للإمام الحجة، أصحيح أن هذا الرجل الذي يكلمني هو الإمام الحجة، أحدث نفسي في هذا المعنى، الإمام أمرني قال اذهب فذهبت، في منتصف الطريق أرسل علي الإمام مرة ثانية لتأكيد المعنى، أرسل علي الإمام مرة ثانية، رجع مرة ثانية للإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال أنه تذهب إلى جعفر هذا الكاشاني الراعي شخص اسمه جعفر الكاشاني كان راعيا وعنده قطيع من الأغنام. تذهب إلى جعفر الراعي، جعفر الكاشاني الراعي، فتجد في قطيع أغنامه معزٌ أبلق. الأبلق يعني الذي كان أسوأ مخلوقا ببيان، يقال فيه بلاق يعني سواد وبيان. فتجد في قطيع أغنامه معزًا أبلق كثير الشعر، معزًا أبلق كثير الشعر، فيه علامات سبع، ثلاث من جانب أربع من جانب، سوداء وبيضاء كالدراهم. فإذا وجدت هذا المعز خذه واذبحه في الليلة الآتية.
هو كان ليلة الثلاثاء،
اذبحه في الليلة الآتية يعني ليلة الأربعاء، في هذا الموضع في المسجد اذبحه في هذه الآية، اذبحه. وفي يوم الأربعاء يوم الثامن عشر قسم لحمه على المرأة ومن كانت به عنا مستعصية، أصحاب الأمراض الشديدة، إنهم إذا ما أكلوا من لحمه سيشفون. يقول بعد أن قال لي هذا وذكر لي أنه هذا المعز إما أن تشتريه من أموال أهل القرية وإما أن تشتريه من مال، يعني إذا كان أهل القرية يريدون أن يدفعوا المال فليدفعوا، وإذا لم يدفعوا المال فأنت ادفع قيمة هذا المعز من مالك هذا الراعي. يقول فرجعت مرة ثانية، أيضا في منتصف الطريق أرسل علي الإمام مرة ثالثة، رجعت للإمام قال لي أنه لا بد أن تقيم في هذا المكان إما سبعا وإما سبعين، أنت مخير تقيم في هذا الموضع. طبعا المراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أولا من إقامته إمام يريد أن يشعر الحسن بن مطلب الجنفراني تأكيد هذا المعنى، ثانيا يريد من الحسن بن مطلب الجنفراني متابعة العمل في بناء المسجد وأمور أخرى. إما أن تقيم سبعا أو سبعين وأنت مخير في ذلك، فإن أقمت سبعا فستدرك ليلة القدر الليلة الأخيرة ليلة القدر، وإن أقمت سبعين فآخر يوم سيكون الخامس والعشرين من القعدة وهو يوم مبارك نتيجة يوم ذحو العرض من الأيام التي يستحب صيامها، الأيام التي وردت فيها الأوراد زيارات زيارة العيد وفصلت قبل العيد. فإن أقمت سبعين اليوم الأخير سيكون في يوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة وكلاهما يوم مبارك. يقول رجعت مفكرا في أمري أي شيء هذا الذي حدث. رجعت إلى البيت وفي الصباح من أول الصبح خرجت إلى شخص يعرفه يقال له علي بن المنذر. يقول فذهبت إليه وقصصت عليه الذي كان معي في ليلة البارحة، فخرجت أنا وهو إلى نفس الأرض التي كان الإمام قد أمرني أن أبني فيها المسجد أن يكون فيها المسجد. لما ذهبنا إلى هناك وجدنا السلاسل والحبال والأوتار موجودة. قال علي بن منذر وهذه العلامة، هذه علامة واضحة صريحة. قلت جمعنا هذه الثلاثة وأخذنا هذا السيد أبا الحسن الرضا الذي كان يقطن في محلة موسويان في مدينة قم آنذاك، محلة السادة الموسويين يقال لها، كان يقطن في هذه المحلة. فقصدنا إلى داره. لما وصلنا يقول وجدنا غلمانه الذي يظهر أن عنده غلمان وخدم وحشم أنه كان من السادة الأجلاء ومن الأكابر في زمانه. يقول وجدنا الغلمان والخدم وقوف على الباب ينتظرون قدومي، ينتظرون مجيئي. لما قلت لهم أنا من جنفران قالوا إن السيد ينتظرك منذ وقت السحر، وقت السحر هو نفس الوقت الذي كان فيه الحسن ابن أكلة في خدمة يونان صلوات الله وسلامه عليه، قالوا إن السيد ينتظرك منذ وقت السحر. فلما دخلت على السيد بعد أن سلمت عليه أكرمني وقربني فقال لي لقد جاءني في المنام من جاءني وقال لي سيأتيك غدا رجل من أهل جمكران، يعني من هذه القرية، هذه التي تبقى فرصة عن مدينة قم،
رجل من جمكران فصدق قوله وإن قوله قولنا الذي يقوله لك
الذي ينقله إنما هو الذي نريده. فذكرت له الأمر كيف أن هذه الأرض كان قد أخذها الحسن بن مسلم تفاصيل ما جرى. لما سمع من الكلام يقول أمر أن تسرج الخيول، فإن أسرجت الخيول ركبنا وتوجهنا للموضع. بعد ذلك نفس السيد أخذ هذه السلاسل ووضعها في داره. ذكرت أيضا أن المرضى كانوا يتشاهدون بها إلى أن توفي هذا السيد. بعد ذلك ولده لما مرض دخل إلى الغرفة التي كان يضع فيها السلاسل، فتح الصندوق ما وجد تلك السلاسل. يقول ركبنا على الخيول وتوجهنا إلى المسجد وأرسل على الحسن بن مسلم، حدثه في الأمر وقبل منه وأخذ الأموال التي كان قد استناها الحسن بن مسلم وبدأ البناء بالمسجد حسب ما أمر الإمام عليه السلام. يقول لكن في الطريق، ونحن في طريقنا، صادفنا في الطريق هذا الراعي، هذا جعفر الكاشاني الذي قال الإمام عليه السلام أنه في قطيعه ماعز وصفه كذا وكذا قبل كثير الشعر إلى آخره. هذه ذكرته قبل قليل. عرفته يقول أنا لست أبحث عن هذا المعز. يقول لما كنت أتفحص فيما بين أقدامه بين الأقدام فيما بين قطيعه، يقول كان هناك معز هو أصابني بنفسه واقترب مني نفس الأوصاف التي ذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يقول فأردت أن أعطي الراعي مالا في قبال هذا المعز، قال هذا ليس من ملكي وإنما هذا التحق بقطيعي ولا أدري من أين أتى. وكلما أردت أن أمسكه ما تمكن، حاولت أن أمسك هذا المعز ما تمكن، كما هو جاءته بنفسه فعلا يأخذ المعز ويذبحه على الوصف يطعمه للمرضى يتشهون للأمر الذي ذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه تقريبا القصة بشكل مجمل مفصل في بعض الجهات، قصة التي وردت والتي ذكرها علماؤنا بخصوص بناء هذا المسجد الشريف الذي أمر ببنائه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وجعله بمثابة محل يقصده شيعته لذكره لزيارته عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن عرفنا خصوصيات هذا المسجد، عرفنا أهم الأعمال التي تجرى في هذا المسجد، وعرفنا قصة بنائه وكيف أن الإمام عليه السلام أمر ببنائه. المسألة الرابعة التي أشير إليها، ماذا انتفع المؤمنون من هذا المسجد؟ ماذا حصل المؤمنون من هذا المسجد الذي أمر ببنائه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ وقد قال بنا أشير في الجملة، وإلا كان في بالي أن أفصل الكلام في هذا المطلب، لكن الوقت لا يسمح بذلك. أشير في الجملة، أولا كثير منهم وفق للقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا المسجد، كثير منهم وفق للقي الإمام في هذا المسجد، هذا أول. ثانيا كثير منهم وفق للقيا أو لمعرفة أولياء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ومعرفة الناس المقربين للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بواسطة هذا المسجد وعن طريق زيارة هذا المسجد. ثالثا كثير منهم وفق لمعرفة إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه ونال هذا التوفيق بسبب زيارته، بسبب تقديسه، بسبب أداء آداب هذا المسجد الشريف الذي ينسب إلى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. كثير منهم استجيب دعاؤه، كثير منهم نال حاجته، وهناك منافع ومنافع كثيرة ربما يعرفها كثير من أولياء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يرتبط بالرابطة المعنوية وبالعلقة المعنوية فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم صلوات الله عليه وسلم. وهذه أهم من كل تلك الأمور، أن زيارة هذا المسجد والترداد على هذا المسجد وإقامة هذه المناسك التي ذكرناها في هذا المسجد الشريف تؤثر تأثيرا كبيرا بقوة الرابطة المعنوية فيما بين الإنسان المؤمن وبين إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. بالنتيجة هذا بالجملة أشرت إليه بأن الاستلاء يكفي. هذه المسألة الرابعة، عرفنا خصوصيات المسجد، عرفنا أهم الأعمال، قصة بنائه، كيف أمر الإمام صلوات الله عليه ببناء هذا المسجد، ما ناله المؤمنون من فيض وبركة هذا المسجد. الأمر الخامس وهو الأخير ولا أطيل عليه الكلام، الأدب الذي نتأدب به في زيارتنا لهذا المسجد الشريف، الأدب الذي نتأدب به، الأدب الذي نتأدب به. بالنتيجة هناك آداب كثيرة لكن نشير إلى أدب واحد بحسب ما يسمح به المجال، أشير إلى أدب واحد وهو من أهم الآداب في التعامل مع الإمام الحجة سواء في هذا المسجد أو في غيره أو حتى في بيوتنا. لكن هذا الأمر يتأكد بخصوص هذا المسجد الذي سمي باسم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الأدب هذا أن نتعامل مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا على أساس المنافع والمصالح، لا أن نقصد الإمام في حال الحاجة، لا أن نقصد الإمام لأجل أن يستجاب الدعاء. لا أقول أن هذه المقاصد مقاصد مذمومة أبدا، لا أقصد هذا المعنى، لكن التعامل الأفضل مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه أننا نعشق الإمامة ذات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن نرتبط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه لا على أساس ما ننتفع، لا على أساس ما نحصل، وإلا هذه أنانية واضحة، هذه أنانية واضحة. والإنسان عندما يكون في مثل هذا المقام لا يكون في مقام العبودية، ونحن نخاطبه في الزيارة عبدك وابن عبدك وابن أمتك، في زيارات الأئمة هكذا نخاطبه، وإما أن نكذب وإما أن نصدق مع الإمام عليه السلام. فإذا كنا نقصد الإمام، نقصد هذه المواضع الشريفة، نقصد أهل البيت على أساس المنافع التي ننتفع بها، يعني الآن كثير من الناس لا أقصد هذا الأمر مذموم، وإنما هناك فاضل وأفضل. كثير من الناس من الشيعة يقرأ زيارة عاشوراء لأجل الرزق، لا أقول أن هذا الأمر مذموم، ربما وردت الروايات فيه وبينت من جملة فضائل هذه الزيارة زيادة الرزق، ربما هذا ورد في رواياتنا الشريفة، لكن فارق كبير بين من يزور سيد الشهداء لأجل الرزق وبين من يزور سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لأجل الخلاص من عذاب القبر، وبين من يزور سيد الشهداء لأنه سيد الشهداء في عيني لا لأجل مثوبته، لكنما عيني لأجل تباكي لا لأجل مثوبته. أن تكون الزيارة لذاته المقدسة، أن يكون التعامل وأن يكون الأدب لذاته المقدسة صلوات الله وسلامه عليه. فأن يكون المقصد في زيارة هذا المسجد الشريف أحد النساء الصالحات، امرأة صالحة، امرأة كبيرة في السن، اعتادت على زيارة هذا المسجد الشريف، زيارة مسجد جمكران، خصوصا في السنين المتأخرة الآن زواره بكثرة، ربما إذا كان يزور المسجد في السنين الماضية قبل 10 سنوات أو أكثر زوار كان عددهم أقل، أما في هذه السنين المتأخرة زوار أعداد هائلة يزورون المسجد الشريف. امرأة من النساء الصالحات من اللاتي يترددن على المسجد الشريف، في المنام ترى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الأربعاء، المجلس غاص، المسجد غاص بالناس، ترى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومن جملة كلامها له في تلكم الرؤيا. تقول له إن هؤلاء الناس كلهم يقصدونك، ترى الإمام مغموما، ترى الإمام مغموما. وتفهم من كلامه أن الإمام لا ناصر له صلوات الله وسلامه عليه. فهذه المرأة تقول هذه الأعداد الهائلة من الناس، الآن المسجد يغص بهذه الأعداد الهائلة من الناس. يقول لها الإمام عليه السلام هؤلاء ما جاءوا لي، وإنما كل جاء لحاجته، كل جاء لمطلب يطلبه ويناله ويذهب. يقول لها ما في هؤلاء إلا رجل واحد، تسأله من هو؟ لا يشير إلى رجل في المسجد من جملة الذين كانوا في المسجد، لا رجل كبير في المسجد. هذا الرجل بعد ذلك وهي في منامها ترى أن هذا الرجل يأتي للإمام صلوات الله وسلامه عليه، فالإمام يسأله يقول أنت لأي سبب جئت إلى هذا المسجد؟ يقول يا ابن رسول الله أنا جئت لك فقط. فيقول لها أنا أريد الناس على هذه الشاكلة، أريد الناس أن تأتي لي لا أن تأتي لطلب الحاجة. هؤلاء الذين يغص بهم المساجد، غص بهم المسجد، جاءوا لأنفسهم، جاءوا لحوائجهم، جاءوا للذي يريدونه، للذي يحققونه. فتعاملنا أدبنا مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليكون بهذه الصيغة، ليكون بهذا العنوان، أن نتعامل مع الإمام على أساس ما نخاطبه في الزيارة، عبدك وابن عبدك، الذي يكون في مقام العبودية لا يطلب شيئا، الذي يكون في مقام العبودية لا يطلب شيئا. هذا الذي لا يكون في مقام العبودية هو الذي يطلب شيئا، أما العابد وما في يده من كل مولاه، والعابد أمره بيد مولاه. فعندما يتعامل مع الإمام بشكل عام، لكن بما أن الحديث عن مسجد الجمتران، عن مسجد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، عندما نقصد هذا المسجد، عندما نقصد دعاء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لا على أساس هذه المعاني، وإنما على أساس معنى أسمى، أننا نسعى لأهل البيت لأنهم أهل البيت، نسعى إليهم لذواتهم المقدسة، نسعى إليهم لكمالهم، نسعى إليهم لجمالهم، نسعى إليهم لجلالهم صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا هذه المعاني الأخرى إنما تنشأ من أنانية نفوسنا، وهذه الأنانية هي التي تحول فيما بيننا وبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. سيدي يا صاحب الأمر، سيدي ابن رسول الله، وهذه الليالي ليالي الشهر الشريف، ونحن نقترب من ليالي القدر، من ليلة القدر التي ينظر فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلق بنحو عام، وإلى الشيعة بنحو خاص، فيكتب لهم ما يكتب من هدى ومن ضلالة ومن عمل صالح ومن عمل طالح، وتقدير أعمارهم هذه الملائكة التي تتنزل والروح فيها على أي أحد تتنزل، أليس روايات أهل البيت تقول إنها تتنزل على صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، كي يمضي آجال العباد، كي يمضي أرزاق العباد، كي يمضي ما يجري على العباد إلى السنة القادمة. سيدي يا صاحب الأمر، هذه الليالي الأخيرة، هذه الليالي الأخيرة من ليالي شهر رمضان، والليالي التي وردت الروايات الشريفة فيها أنه لا يبقى أحد لا يغفر له ذنب، ولا يبقى أحد لا يعتق من النار إلا اشتقي. سيدي ونعوذ بوجهك الكريم أن نكون من الأشقياء، أنه لا يبقى أحد في شهر رمضان الباري سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لكل عباده إلا للأشقياء، في شهر رمضان الباري يعتق الرقاب إلا رقاب الأشقياء، الباري لا يعتق هذه الرقاب. سيدي يا صاحب الأمر، نعوذ بوجهك الكريم، نعوذ بماء وجهك الأقدس يا ابن رسول الله
أن نكون من هؤلاء الأشياء
الذين لا تنزل عليهم رحمة الله والذين لا تنظر إليهم أنت يا ابن رسول الله بنظر اللطف والرعاية. سيدي يا صاحب العمر أقسم عليك بهذه النظرة وبأية نظرة؟ بنظرة عزيزة عليك. أقسم عليك بهذه النظرة أن تنظر إلينا بنظر الرحمة والعطف والكرامة واللطف يا ابن رسول الله. بأية نظرة؟ حينما
خرج أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه بعد أن سمع صياح الأطفال ينادون العطش العطش،
فلما توجه إلى المشرعة وبعد أن كشف عن المشرعة آلاف يقودهم عمر بن الحجاج الزبيدي لعنة الله عليه، بعد أن كشف هؤلاء الرجال هذه الألوف المؤلفة بعد أن كشفها عن المشرعة ونزل إلى النهر، فلما مد يده في النهر واغترف غرفة من الماء فأحس ببرودة الماء في يده، التفت إلى جهة الخيام وماذا نظر؟ ينظر إلى الحسين عليه السلام يرقبه من بعيد. سيدي يا صاحب الأمر أقسم عليك بهذه النظرة الذكية، أقسم عليك بهذه النظرة الشريفة أن تنظر إلينا بنظر الرحمة واللطف يا ابن رسول الله. سيدي لا تؤاخذنا، سيدي لا تؤاخذنا بذنوبنا، سيدي إنا نلجأ إليك فنطلب العفو منك يا ابن رسول الله. أقسم عليك بهذه النظرة حينما التفت أبو الفضل إلى جهة الخيام وهو يرمق الحسين عليه السلام من بعيد وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، هو يلقي الماء من يده الشريفة، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتسعدين بارد المعين، هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، وقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، ونحن عبيدك المذنبون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا حسين يا حسين يا حسين، يا غريب يا وحيد يا حسين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك مني أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على قمر الهاشمين، السلام على حامل اللواء وساق العطاشا لما سقط أبو الفضل العباس سهم نابت في عينه وعينه الأخرى قد جمد عليها الدم في لحظات الأخيرة، وإذا بحركتين بجانب يحس قال يا هذا بالله عليك إلا ما تركتني ساعة، قال ما تصنع بها؟ قال انتظر أخي أبا عبد الله أتودع منه ويودعني، قال أخي أبا الفضل أنا أخوك الحسين، جلس أبو عبد الله على التراب أخذ الأسد الفضل العباس وضعه في حجره، رفع رأسه وضعه على التراب ثم أعاده الحسين إلى حجره، رفع أبو الفضل العباس رأسه وضعه على التراب، قال أخي يا أبا الفضل لم تصنع هذا؟ قال أبا عبد الله وضع رأسي في حجره، لكن بعد ساعة من يضع رأسك في حجره تنمو لحظات، قال أخي ستفيض روحي لكن عندي وصية، لمن هذه الوصية؟ إلى زينب كبيرتي تكفلتها من علي، ما هي الوصية؟ قل أخويا أخويا وياك سلمنا على فتنة، والله أخويا وياك سلمنا على فتنة، وقلها يا الدار شتت شملنا نار ما جاء الحسين ينادي وعباسه، يا استقبلت ابا عبد الله ينادي وعباسه وضيعتنا بعدك يا ابا الفاطر، والله لوانا لوانا الدهر بعدك يا ابو فاطر، لوانا لوانا تملينا الفن عقبك، لوانا لوانا الله وياك يا الشايب، لوانا وعقبك من يشيل العلايا، يا 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 من يعينك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي. آه يا أبا الغل نسألك بمن يحسن، يا أبا الغل نسألك بمن دمه القدير للعرش سيفه البتار للدين حماه تفتح وناخ في السماء، زينب يا مجمع الخمر
الفضل ومن قلبها المنكر عجب أن كان غضب أعظم الله لك الأجر بما أعظم الله لك الأجر بما فقده قد هدر كعم السماء فقده قد هدر كعم السماء قلبها الملكى عجب رنك الغضا أعظم الله لك الأجر بمن فقده أتهدى أرسال السماء سيدي سيدي يا ما المرتجع سيدي يا ما من المرتجع أحسن الله لك على العزاء أحسن سيدي يا إمام المرتجى سيدي يا إمام المرتجى أحسن الله لك هذا العزاء في علي المرتجى خير الورى في علي المرتضى خير الورى أحسن الورى